متردد خائف من هذه الخطوة، وشيخ ما الشيخ الألباني حفظه الله يعني كان يحذر من هذه المسألة، وكنت آمس ذلك مما أراه حولي، لكن قلت يعني ما كان لله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل، وبدأت أدخل أمهد هذا الموضوع. فسبحان الله لم أخذ أكثر من حوالي أسبوعين فقط في عرض المسألة، والمسألة كانت ساكنة جدا، واستخارت وقالت إني الحمد لله مرتاحة إلى هذا الأمر، وجعلت بقى أذكرها بالحسبة ونحو ذلك وانتهى الإشكال ومضى الأمر. سبحان الله يوم ثاني يوم البناء وجدت الشريط بتاع الهاتف نصف تقريبا تهنئات من النساء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. انا بقيت اقعد اسلك وداني كده مش مصدق الموضوع، ولما كنت اعرضه على اخواننا لا يصدقون الموضوع. اكبر مكسب من هذا الزواج ان كثر الحاجة في النفس. والله يا اخواننا فتيات ابكار من اسر عريقة تقبل ان تكون الزوجة الثالثة، وفي يعني احد اخواننا دعاء ستزوج المرأة الثالثة قريبا وهي فتاة من أسرة عريقة جدا وذكر وتعبى، تقول لا أنا أريد أيضا أن أضرب الأسرة. حاجز النفسي الرهيب الذي وضعه الإعلام أن التعدد إهانة للمرأة، وأن الرجل بهذه الصورة هو الذي يمتع نفسه والمرأة تكون ذليلة، قدروا على مدار قرن من الزمان يشيدوا هذا الأمر حتى صار هناك عقدة نفسية. كسر الحاجز النفسي مهم جدا في هذا الأمر، كثر كسر الحاجز النفسي حاجز الهزيمة هذا مهم. فالمقصود يا اخوانا وجدت المسألة ميسرة جدا بسبب ان المرأة لم تحفظ علي، ولا واذا قلت لها هذا ليس فيه حظ نفسي تصدق، اذا قلت لها انا لا اقصد كذا تصدق، اذا قلت لها انا اقصد كذا تصدق، تريد ان تصل الصدق اكثر طريق للاقناع. لكن المرأة لما كل يوم تكتشف ان الرجل يتزوج من وراها وهو عمال يعمل محاولات من وراء، اذا اقسم لها بالله لا تكاد تصدقه، هذا لا يستفاد. ما اجابها، وفي الروايه الاخرى اجابها، فعلى اي حال بمجرد ان قال لها ان الله عز وجل هو الذي امرني بذلك قالت رضيت بالله، وفي الروايه الاخرى قالت اذا لا يضيعنا، ورجعت هاجر عليه السلام باسماعيل بيموت. الروايه البخاري تقول انها تركته ليموت حتى لا تراه يموت بين يديها، لكنها لما رجعت وجدته ايه شبعان، ان كما قلت كجبريل عليه السلام اطعمه. بدات هاجر عليه السلام تسعى بين الصفا والمروه. اننا نعاني الان من تفريغ العباده من معناها، يعني اللي بيذهب يسعى بين الصفا والمروه كثير من الناس جهله بالقصه راسا، وايضا بعض الناس قد يعلمها لكن لا يستحضرها. العبادات يا اخوانا غموض. هو التيمم ايه؟ يعني رجل لم يجد الله تيمم، التيمم ضربه للوجه والكفين، لضربتين حديث، الضربتين للوجه والكفين حديث منكر، ضربه للوجه والكفين تضع على الارض وبعدين كفين تضرب كذلك وبعدين ايه تمررها على وجهك، هو ده التيمم اللي هو قائم مقام البدن من الوضوء. طب وانت عملت ايه؟ هذا رمي، هذا رمي، ولذلك يجعلون الرايات، الرايه رمي لا تسقط الرايه ابدا تظل مرفوعه، ولما يحصل بقى حزن ولا هزيمه يقول لك نكت. طب يعني ايه؟ يعني لما تنكت حتى ولا تولع فيه ايه اللي تغير من الموضوع؟ لا، يقول لك هذا رمي، هذا رمز. ولذلك علماء تركيا في اسطنبول وغيرها ايام مصطفى كمال اتاتورك قاتله الله الغى الخلافه، ويعني غير الحروف العربيه بحروف لاتينيه، ويعني غرب المسلمين، غرب تركيا كلها. فبدا يفرض على الشعب القبعات، وانكر العلماء ووقفوا جميعا ضد القبعات. ليه؟ كانوا يلبسون العمام، لهو يفرض عليهم القبعات. وبدأت المناورات، الذين لا يعلمون شيئا يقولون الله إن هذه معركة فارغة، ايه قبعة وعمامة، المهم القلب، كل ما تقول له حاجة يقول لك المهم القلب. والقلب هذا إنما يعني ينضح على الجوارح، ينضح على الجوارح. يعني الإنسان اللي يبكي أول ليس عاد معرضة يبكي، بكى لأن قلبه ساخن فينطلع هذه السخونة على الجوارح مباشرة فتدمع العين فيظن أن المسألة فارغة. يعني زي الجماعة ما يقولك عاملين كل معارفهم في السواك وما أشبه ذلك وفي القميص وتقصير القميص وفي اللحية وطالة اللحية وقبضة ودون القبضة، يا عالم سوري خدت لبنان ومش عارف عملت ايه وخلت ايه وسوت ايه، دعونا من هذا الله. يقولون هذا الكلام ويتهمون الذين يدعون الى ذلك ويحذرون انهم ناس فارغون لا يعرفون واقع الامة. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يجرجر بثيابه فأسرع خلفه في الطريق وأمسك بعضلة ساقه وقال له ليس للإزار حق فيما دون ذلك. طب يجري ورا ليه؟ إذا كانت المسألة يعني مسألة عادية ولا إشكال فيها يجري ورا ليه؟ لا تتهم بصغيرة إن الجبال من الحصى. احنا لا نجري المعارك واحنا مسكين سكاكين ولا مسكين لبابيب واللي يطول مثلا ثيابه نفتح دماغه، لا، لكن نحذر من كل المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى يقول فكل اخذنا بذنبه. واحد طلع في الزلزال اللي فات كاتب مقال يقول لك انا ارفض الوعظ باسم الزلزال، لا تستغل الزلزال، ارفض الوعظ باسم الزلزال. والذين يقولون ان كل ما نحن فيه من اوبئه سببها الجهل سببها الخمر والزنا وبتاع، نحن نرفض هذه النظره الجاهليه. والله يا اخوانا كل هذا اصوات الجبال، يقول هذه نظرة جاهلية كأنه ما قرأ من القرآن حرفا واحدا. ألم يقل الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه؟ هذه الآية الكافية أن الله عز وجل يهلك بسبب الذنوب، هو بيعتبر دي نظرة جاهلية. ورجل آخر آية قال إيه؟ قال طبعا بهذه المناسبة حيطلع لنا الشيخ كحكوح ابن سمعان على سمد أياعز ويهدد وينوح بالتهديد وان كل هذا الزلزال بسبب الفساد. لا، ويعترضون على هذه المساله. نحن نسال الله عز وجل الا يهلكنا بما يقول السفهاء منا. شوف لما يكون كان مغيب الى هذا الحد، مغيب الى هذا الحد. وهذا الطابور الخامس هو اللي مسيطر على الجرائد والمجلات وسائل الاعلام، طابور مغيب تماما، فيرى ان رد الناس الى هذه الاشياء نوع من الفراغ الديني، نوع من فراغ الدين، في حين ان الرسول عليه الصلاه والسلام فعل ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يعاني الالم دخل عليه شاب من الانصار يجدل كما في صحيح البخاري فبشر قال وهنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فمات وعنك راض وصحبت ابا بكر فمات وعنك راض وصحبت رعيتك فوهي عليك راضيه. فقال والله يا ابن اخي وجدت اني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك. ثم ولى الشاب منصرفا عند الباب فنظر عمر فإذا الشاب يجرجر بثيابه فقال ردوا علي الغلام. فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو بيعالج الموت، بيعالج الموت. ما قال واحد إن عمر بيشغل الأمة بتفاسف ولا عمر بيشغل الشاب بدل ما يقول له هل صليت؟ إيه ما حال قلبك؟ فالعلماء لما وقفوا ضد القبعة فحكمهم محاكمات بالجملة وإعدامات وسجون. فجاء الدور على عالم من علماء المسلمين رحمه الله، فالقاضي أراد أن يحتقره ويهزأه فقال له ما أسهكم يا علماء الدين تلبسون العمامة فلما حولناها إلى قبعة صرتم وقمتم، وما هو الفرق بين القبعة والعمامة؟ هذا قماش وهذا قماش. فقال له أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فكأنما ألقمه حجرا، لكن كان حكم الإعدام جاهز ووعدم الرجل. فهذه كلها رموز، سعي بين الصفا والمروة رمل، السعي الصواب حول الكعبة رمل. يعني لما تصعد على سطح الحرم وتنظر إلى هذا النمل الذي يطوف حول الكعبة تقول سبحان الله، كل هذا النمل الذي أراه بهذه العبودية هل هم كذلك في بيوتهم هل هم كذلك في أنفسهم فعلا عبيد أذلاء يطوفون بهذا الذل هذه المسكنة؟ هل هم كذلك في حياتهم؟ ولا هناك منهم من ينازع الله عز وجل بعض أخلاقه؟ سبحان الله، ترى هذا الخشوع وهذا الاضطراب، وقليل من الناس من يعتبر. مرة كنا بنطوف طلع واحد لسه صغير، لسه يعني جديد في المهنة، فمش متعلم يصرف الجيوب، فشرط الرجل وصدر الرجل، خد جيبه وخد صدره، ونظرنا إذا دماء. وأخذ الرجل وكان جزائريا، وسألنا عليه بعد، قالوا ما في الطواف؟ أشوف رجل يطوف يعني حول بيت الملك، وبعدين يحب ياخذ الجلد بتاع الرجل، يوم ياخذ امعائه وياخذ جلده، شيء عجيب. اهو ده بيطوف، اهو ده محسوب على الطائفين. فهذا رمز، هل الانسان بيطوف هل فعلا يعني استحضر هذا الرمز، استحضر المعنى؟ لو استحضر المعنى لذكت عبادته. فهاجر على الانسان بخطوف تسعه مكروبه تريد ماء، الولد يموت وهي لا تجد ماء ولا حياه لها الا بالماء. فانظر الى هذا الكرب، ولا رجل معها يكفيها هذه المؤنة. فانظر كم محنة هذه المرأة العظيمة كانت، لكن يقينها في الله عز وجل والذي هون عليها، قالت رضيت بالله. المهم ان يعني الله عز وجل يعني جاء جبريل عليه السلام فضرب الارض كنبع الزمزم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها طعام طعم وشفاء سقم، وهو الطعام وهو الماء الوحيد الذي تشربه ولا تشعر بجوع، وتشعر أنت بتشربه إنه تقيل مش خفيف. يعني أبو ذر الغفاري ظل 3 أيام هرضان في زمزم تحت من المشركين لما ضربوه، لما أعلن بلا إله إلا الله ضربوه، ظل 3 أيام. شوف يقول إيه، حتى تكسرت عكن بطني، يعني صار ده ايه له فرش واللحم طبقات. 3 ايام في 3 ايام حتى تكسرت عكن بطني كما في صحيح مسلم. فجاءت قبيلة من جرهم وجدت ايه الصيد يطوف حول الماء، فارسلوا والدهم فوجدوا ماء فاستأذنوا ايه وجلسوا. طبعا انست بهم هاجر عليه السلام، كبر اسماعيل وترعرع وتعلم لغة العرب منهم وتزوج، كل هذا ولا يوجد ولا وليس في الرواية أن إبراهيم عليه السلام جاء فزار ابنه أو زار امرأته. حتى قال الحافظ ابن حجر إنه يعني ثابت في الروايات إنه هو يعني ما جاء إلا بعد موت هاجر. ثم قال وقال بعض العلماء وأورد بعض الإسرائيليات إن إبراهيم عليه السلام كان كل كم شهر يركب على البواط ويأتي فيزور ثم يرجع إلى الشام. بعد هذه السنوات المتطاولة جاء إبراهيم عليه السلام يتفقد ولده. لما دخل بيت إسماعيل وجد امرأته، ما حالك؟ أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا، يعني يعمل. ما حالك؟ شكت المرأة. كانت وصية إبراهيم عليه السلام لابنه أن غير عتبة ذلك. احنا عندنا بيقول النساء اقدام، النساء اقدام، واحدة ادم السعد وواحدة ادم الريان. فامرأة تأتي تتزوجها تحس ان الله عز وجل فتح عليك وتشعر بالبركة، وامرأة اخرى سبحان الله. ابراهيم عليه السلام اوصى ابنه ان يغير المرأة التي تشتكي ولا تحمد الله عز وجل، لا خير فيها. انت عارف ليه؟ لانها لم تعرف جميل ربها، فهذه قلما تعترف بجميل زوجها. الله عز وجل انعم عليها واعطاها كثيرا من النعم، ومع ذلك لا تلاحظ هذه النعم. فمثل هذه المرأة قلما تشكر زوجها. حياة الرجل قصيرة، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أقسمت عليها أبرتك، خير النساء انما المرأة اللي هي تضيع عليك الدنيا والآخرة يعني تصلي لا تستطيع ان تصلي، لا تستطيع ان تعمل، لا تشكر. لا يا اخي، ابحث عن غيرها، العمر اقصر من ان تقضي في هذه المعارك وهذا العتاب الدائم. اذا علمت ان هذه المرأة لا تنطلع لك سنين معها، تذكرها وتضرب وتهجر وفعلت كل شيء، وهذه المرأة تكاد تضيع عليك الآخرة، إذا لابد من وقت أيها الأخ الكريم. إذا أمسكت المرأة لأولادها جاز، ليس تجد دعوة إلى الصلاة، ولكن إذا تخلصت منها ما عليك منام. ثم قوله غير عتبة، كأن واجهة البيت هي المرأة، ونحن نعرف ذلك في أدب الأولاد. إذا وجدت ولد مؤدب يتكلم كلام جميل، يتكلم بالذكر، كيف حالك يا غلام، الحمد لله، اعلم أن هذا جهد الوالدة، هذا جهد الوالدة، الوالد طول النهار في الخارج، هذا جهد الوالدة. فعتبة البيت هذا إشارة إلى أن المرأة هي واجهة البيت، وأن ذكاء البيت بذكاء المرأة. فلما جاء إسماعيل عليه السلام آنس، تعرف هذا الأنس، هذا الأنس من عمل القلب، كما قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، ريح يوسف، ريح لولا أن تفندوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، هذا الأنس عمل القلب. فدخل إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، فسأل فقالوا نعم، جاء رجل صحبه كذا وكذا، قال هذا أبي. طيب هل أوصى بشيء؟ قال غير عتبة دارك. وفي هذا أدب، وهو استخدام الكنايات، غير عتبة أزكى وألطف من يقول إذا جاء خليه الله الثلاثة. ها ايه ده، يعني الملاط الساعد، يعني انت تستطيع انك انت تعبر عن الشيء القوي بعبارة اللطيف، بعبارة اللطيف. النبي عليه الصلاة والسلام لما راى علي بن حاتم فقل واشربوا حتى تبين لكم خيط الأبيض ومن خيط الأسود من الفاجر، يوم يعمل ايه علي بن حاتم؟ قام رابط خيطين كده قدامه وياكل وهو ايه يبص للخيطين، اول ما يميز بين الاسود والابيض يبص الاسود، هو فاهم كذلك. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في ذلك، فقال له: ان وسادك لعريض. وفي الروايه الاخرى قال له: انك لعريض القفا. بس انما هو ايه خيط الليل والنهار، خيط الليل والنهار. فهذه كنايات لطيفه، هذه من الكنايات اللطيفه تستخدم، غير عتبة دارك. يبقى نفهم من كده، اذا كنت تريد ان تبلغ رساله لا تبلغ رسالة قوية إذا كان يترتب عليها انزعاج، إنما بلغ رسالة بلطف كما قال إبراهيم عليه السلام، وفهمها إسماعيل عليه السلام. وهذا هذا الأمر إذا كان الطرف الآخر معك، يعني عليك ما يقال على نفس الموج، مش هو يبقى على الموجة القصيرة وأنت تبعت على الطويلة ثم تتعدي وراه، هو ما يفهمهاش. لا، يعني كان هناك شخص آخر، يعني إذا قلت قولة بالكناية فهمة، بالكناية فهمة رب. وفي هذا أيضا دليل لمن قال: يطيع الابن أباه إذا أمره بطلاق امرأته. واحتج على ذلك أيضا بالحديث الذي في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر: طلق امرأتك. فأبى وقال: إني أحبها. فشكاه عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: يا عبد الله أطع أباك، يا عبد الله أطع أباك. فاختلفت وجهات العلماء في هذا الحديث، والصواب فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، إذ قال وسئل عن هذه المسألة: إذا قال الرجل لابنه طلق امرأتك، فقال: ليس كل الناس عمر، ليس كل الناس عمر. فإن كان الوالد مثل عمر ابن الخطاب ففي العادة لا يقول له طلق امرأتك إلا لسبب شرعي. فلذلك لا يجوز أن يحتج أحد على أحد بالذات في هذا الزمان. الأب مثلا يقول لابني طلق امرأتك المنتقل، هذا عفريت من يوم ما دخل البيت والمثلا الأوضاع في النازل وبتاع، طلق امرأتك. لا، يعني لو كثير من الشباب أطاع أباءهم لطلق الشباب ونساءهم لغير حق، وكثير من المشاكل بسبب التزام الولد وبسبب التزام زوجته. وإنما يؤخذ من هذا عظم حق الوالد على ولده، يصل إلى درجة أن الوالد لو قال لابنه طلق امرأتك يطلقها، إذا كان الوالد مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك فالله عز وجل في القرآن كله إنما يوصي الأبناء بالآباء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسانا، واذكر الإحسان، وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط، في توزيع الله فقط، ما أوصى الآباء بالأبناء. ليه؟ لأن حب الوالد للولد طبع، حب الوالد للولد طبع، الوالد مجبور على حب ولده رغما عنه. ولمراعاة هذا الفرق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للوالد من ولده، يعني الوالد لو قتل الولد لا يقتل به، الوالد لو قتل ابنه لا يقتل به. ليه؟ لأنه لو قتل ابنه لا شك أنه مغلول، لم يكن عنده عقل، لأنه يحب طبع، حب طبع، بخلاف الولد لو قتل أباه يقتل به، لأن الولد قد يستعجل موت أبيه ليرث. ويعني ربما يعني ضربت هذا المثل أكثر من مرة، لكن أكرره لاحتمال يكون بعض الوجوه الجديدة التي تسمع هذا الكلام لأول مرة. انظر إلى مرض الولد ومرض الوالد، لما الولد يمرض الوالد ينفق كل ماله على هذا الولد ويبيع ما جمعه في شبابه وما كان يدخره لنوائب الزمان على هذا الولد، وربما مات الولد بعدما أفلس الوالد ولا يندم الوالد أنه فقد المال والولد. ربما قال له الأطباء أرح نفسك، لا أمل، لا أمل. الأطباء يقول هذا الكلام، وهذا تجاوز، تجاوز. اسمع لهذه العجيبة، أخوان رجل منهم مرض بالمرض، بمرض السرطان الذي انتشر في جسمه كله، وقال الأطباء إن هي 3 أشهر 4 أشهر. أخوه الآخر ذهبت عينه، عين له ذهبت، والعين الأخرى القرنية تحتاج إلى ترقيع. فيعني بعض الناس أوعز له قال له طالما أنك هتموت بعد 3 شهور طب ما ناخذ عينيك لهذا الأخ، ناخذ عينيك لهذا الأخ. وقال خلاص يعني هذا كله الدود هيخلص، وانا لما اعطي اخي يبصر لعل الله عز وجل يعني يتذكرنا بدعوه ولا يدعو لنا. اخذوا عينه، اخذوا عين منه لترقيع القرنيه. وبعدين الرجل بعد ما عمل عمليه الترقيع مشى حوالي 6 أشهر بعد انتهاء العمليه وتنام، ثم اصابه حادث مدمر ما ابقى منه لا عين ولا رمح ولا اي شيء. وعاش أخوه المريض بعده 10 سنين لكن بلا عيوب، عاش أعمى. شوف العجيبة، انظر إلى هذه العجيبة. يقول للأطباء هي 3 أشهر فقط. سبحان الله العظيم، يحيي العظام وهي رميمة. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. هذه أقدار، هذه أقدار وهذه أعمار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن الملحد في النظر، بغض النظر عن هذه المسألة جائزة أم لا لأن العلماء، هذه المسائل النوازل اللي العلماء ما زالوا يتكلمون عنها، إن الرجل يستغني عن عينيه لأخيه، يستغني عن عينيه لأخيه. فبنهدي الكلام ده هو للإخوة الذين تصرمت علاقاتهم بسبب المال، بسبب المال. أخوك أغلى من كنوز الدنيا، قنامة ظفر أخيك أغلى من كنوز الدنيا لو كنت تعلم. عندنا في الأمثال يقول لك الواحد لما يتعطر يقول أخ، يعني أول شيء يخطر على باله أخوه. فانظر إلى هذا النبل مع قطع النظر عن المسألة الشرعية، يعني حتة التنازل. فالولد حب لأبيه تكلف، ممكن يتمنى وفاته، لكن الأب لا. خلاص قصة الوالد الذي أنفق ماله وبتاع ولا يندم، والأطباء يقول لا أمل، ومع ذلك يقول لا، أنا سأنفق كل من لي في جيبي على هذا الولد، وعنده حماس اللي ينفق، ويموت الولد ويفلس الرجل ولا يندم. ايه بالصورة، والد كذب مرض، الولد كل يوم بأموال أبيه، ليس بماله هو، بأموال أبيه، يأخذه إلى الطبيب وذاهب ويدفع الأطباء، سافر في خارج ميدي، فين يا فلان لا نراك، والله يا أخي دعيه للوالد تعبان ربنا يريحه. إيه ربنا يريحه لي؟ لا هو هو يقصد يقول ربنا يريحني، هو يقصد يقول كده. طيب يا أخي إذا كنت لا تملك من الأمر إلا الدعاء، كن عافاه الله، ما هي هذه مثل تلك، ربنا يريحه يعني يموته. هو ذل المقصود مش رياح عن إنجيل العلة، ربنا يريحه. فانظر إلى الفرق. لذلك أمر الله عز وجل الأبناء بطاعة الآباء ووصى الأولاد، ولم يوصي الآباء إلا في المال اللي بيجور فيه الوالد على أولاده، اللي بيجور في توزيع التركة. أكبر خطأ يرتكبه الوالد أن يترك أولاده أعداء من خلفه، أكبر غلط. نقطع علاقات الأبناء قبل أن يموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير والد النعمان بن بشير أراد أن يعني ينحل النعمان ابن بشير نحلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أتحب أن يكونون لا أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فأعدل بينهم، انت تتمنى ان كلهم يضروك على نفس المستوى، سبحان الله، تطلب ان يضروك وبعدين انت لا تعدل بينهم في القسمة. فشوف طاعة الوالد وصلت الى درجة، او حق الوالد على الولد وصل الى درجة ان لو امروا بطلاق المرأة يطلق، لكن ايه بهذا الشرط المذكور الذي ذكره الامام احمد رحمه الله. الامام الذهبي شمس الدين صاحب سير النبلاء بدأ حياته بطلب علم القراءات، وكان هناك رجل عالم، أكبر عالم قراءات كان في ذلك العصر، وكان عنده أعلى إسناد القراءات. أراد الذهبي أن يخرج إليه ليأخذ السمع، وكان الذهبي وحيد أبويه، فأنكر عليه الخروج وما مكنه من الخروج، فمات الرجل. فكان هناك عالم آخر أراد الذهبي أن يلقى، فخشي أن يموت، فجعل يصرخ وانتفح على الجيران، وجاء أبو مالك يا غلام، مالك يا بني؟ قال مات فلان، اللي هو العالم الذي كان يريد أن يأخذ عليه السنة. فرق له قلب والده فأذن له. احنا برضو بنوهي هذا الكلام لإخواننا اللي هو ممكن يعصي والده لحضور محاضرة من فضول العلم، يعني مثل محاضرة في مصطلح الحديث، او محاضره اصول الفقه، او محاضره الفقه مثلا، ولا يعني ليست هذه المحاضره من فرائض الاعيان لا تعطيه شيئا من فروض الاعيان عليه، انما هي يعني حضور واخذات، فيقوم يعصي والده ويتركه وياتي. احنا نقول له لا تفعل ذلك، فحق والدك عليك اكد من حضور هذه المحاضره.
نسي يعني تستطيع انك انت تحصل المحاضره مثلا بشريط المحاضره او نحو ذلك، يعني هذا من لله عز وجل علينا في هذا العصر. يعني في السعوديه لقيت واحد بينادي يقول شيخ بخمسة ريال، قلت له شيخ بخمسة ريال ايه؟ شيخ رخيص ده تايوان ده ولا ايه؟ فاقول له ايه شيخ بخمسة ريال؟ قال لي الشريط ده. شيخ بخمسة ريال يعني تاخد الشريط وانت اللي تتحكم فيه بقى، ترجعه لورا وتطلعه لقدام وتسمع الجمله مره واثنين وثلاثه واربعه ها، وتسيبه وتمشي وتوقفه في الوقت الذي تريده نحو ذلك. فهذا من الله عز وجل يحتفظ لك بالماده العلميه، كنت لو عندك همه تفرغ الماده العلميه وتستفيد منها. فالمقصود يا اخوانا طاعه الوالد مقدمه على كثير مما يتصوره اخواننا مقدم على طاعه الوالد. فاطع اباك يبارك الله عز وجل لك في العلم. لما جاء اسماعيل عليه السلام وسمع هذه المقاله قال هذا ابي وامرني بفراقك. وهذا شوف الولد البار، قد تكون هذه المرأة امرأة يحبها إسماعيل ويعمل بالقرب منها، قد يكون لها عين من وجهة نظر، لكن احيانا تكون وجهة نظر الوالد اسد. برضو احنا بنوفي اخواننا لما يذهب يتزوج ابوه يعترض على البنت يقول لا انا احبها وتزوجها رغما عن ابيه. لا ترتكب هذه ابدا. كنا بنعيب على ابائنا زمان لما يقول مثلا يا بني اختر نسبا، فنقوم نضحك عليهم ونقول له انا هتجوز ابوها. لا، كان ده اداء الزمان، وكنا يعني ننتهي في هذا الكلام الخطير، ان المساله مش مساله نسب ولا مساله حسب ولا مساله ابوها، المهم البنت، المهم يحصل ايه ويحصل قبول. اول امس رجل بيتصل بي يا عرفش ايه هيخترعوا لنا بقى امتى التليفون اللي الواحد لو ادى بوكس كده من السماعه يوصل السماعه الثانيه. نسال الله عز وجل يخترعوا لنا الاختراع ده قبل ما نموت عشان الواحد بقى يكفي جليله من بعض الناس. اتصل بيه قل انا تعرفت على فتاه والحقيقه يعني مشيها بطال ومشيت مع رجاله كتير، بس انا الحقيقه ما اعرفش اكتر من كده هل ارتكبت يعني الفحيشه الكبيره ام لا، لكن انا لما كلمتها وعطيت اتاثرت وبدات تتغير، وانا حاسس كده ان انا يعني ايه هكون معاها سعيد، فانا قلت استشيرك. فقلت له يا بني هذه المراه لا تصلح لك ابدا حتى لو صارت عفيفه بعد ذلك، نحن لا نعير احدا بالذنب، ممكن تكون امراه عاصيه ثم يهديها الله عز وجل تكون من افضل النساء، لكن وأنت تتزوج إياك أن تتزوج امرأة لها سجل حافل أنت تعرفه، ومن أكبر الغلط اللي هدم البيوت يقعدوا مع بعض ويقول لها إيه يلا بقى نحكي ذكرياتنا، ثم المرأة اللي هي الساذجة تقعد تحكي له كنت بمشي مع فلان وأعمل كذا وأعمل كذا، وإذا الرجل بدأ يغار والرجل بدأ يشك في السكة، في رجل كان بيغلق على امرأته بالكفر وهو ماشي يغلق عليها بالكفر. ليه؟ لأنها حكت المثال الماضية أيام قبل الالتزام والكلام ده وده يشك فيها. فلا تخطئ المرأة أبدا مع الرجل، صدق في هذا جناية، صدق في هذا جناية، أولا لأنه هتك لستر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين سترهم الله عز وجل يعني في المعصية فأصبحوا يثقون ستر الله عز وجل. فالمرأة لا تقل أبدا ما جرى لها، خلاص انتهى الأمر. وكذلك الرجل هذا ديانة ثم حفاظا على البيت. فليقول لنا أقترب من كل أبني لا تفعل ذلك أبدا، لأن هو الرجل يظل هكذا يعني يتمنى قرب المرأة حتى تزوج، فإذا تزوج خلاص انتهى الأمر، كما يقولون يذهب الشوق ويبقى الحب يبقى التقدير. فالولد لأن هو غير متصور للمسألة، وأنا حذرته كثيرا، ومع ذلك الولد يقول لكن أنا أرى بشيء خير، أرى أنها تتوب، أرى كذا كذا كذا. مهم جدا أيها الإخوة الكرام انك انت تستشير والدك، عنده تجربه وعنده خبره وعنده احاطه، ربما كان عنده احاطه بالاسره التي ستخطب منها اكثر منك. لا تتزوج رغما عن والدك. فانظر الى هذا الولد البارد مجرد قلقه غير عقبة ذلك قال إن أبي يأمرني بطلاقك وطارقها على طول. شاب طلق وتزوج بامرأة أخرى وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام فدخل أين إسماعيل؟ خرج يستغي لنا كيف الحال؟ أثنت على الله عز وجل وحمده. قال إذا جاء إبراهيم فإيه قولي له ثبت عتبة أدارك. الثناء على الله عز وجل وحمده مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. وتأمل النكتة اللطيفة في سورة الحشر، سورة بني النضير، ونحن نحتاج هذا الكلام في زمان الندم، نحن محتاجين هذا الكلام الآن. سورة الحشر، سورة بني النضير. السورة بتقول في الأول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ماشي الحال؟ جدت طب ختمها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شوف الجمال، سورة بدأت بالتسبيح بالفعل الماضي وانتهت بالفعل المضارع، بداية تسبيح ونهايتها تسبيح، بدايتها مجملة ونهايتها فيها تفصيل. طيب يا رب كيف نثني عليك؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. شفت الأسماء الحسنى منظومة في عقد، إلا في هذه السورة منظومة في عقد. الثناء على الله عز وجل يسماه الحسنى، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب إيه بقى النكتة؟ لماذا بدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ خذ الآية الثانية مباشرة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا، هذا ظن في مقابل ظن، هذا ظن المسلمين وهذا ظن الكافرين. ما ظننتم أن يخرجوا، لأن اليهود ولد دعاية، يهود ولد دعاية ليس عنده مثلا سلاح ويبين لك أن كل الناس تحت رجليك، ملوك الدعاية ملوك الإعلام في الدنيا هم اليهود. أسألت تضخيم، تضخيم القضايا الصغيرة جدا يضخمونها جدا جدا. فبلغ من تضخيمهم أن ظن المسلمون أنهم لا يملكون مع اليهود يدا. ما ظننتم أن يخرجوا أبدا. وبعدين الكذاب يكذب الكذبة التي تبلغ الآثار ثم يصدقها، هذه من العقوبات. الله عز وجل يعاقب الكذاب بأن يصدق كذبته. هم نفخوا الصورة جدا حتى تصوروا أنهم لا يغلبون. طيب نحن ضعاف وليس لنا حيلة، وظننا أنهم لن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، يا ليت ظنهم كان منكم. لو ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من المسلمين لكان ظنا هينا، لكن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، من الله. فقوله عز وجل هو، ناخذ منها ايه؟ انك كلما اثنيت على الله عز وجل وكنت في معيته نصرك. هذه النقطه، بدات السوره بالتسبيح وختمت بالتسبيح، ولم يكن للمسلمين فضل، انما الفضل عز وجل انما الفضل كان لله عز وجل. يبقى الثناء على الله عز وجل أبلغ من أن تدعو لنفسك. وفي الحديث الضعيف من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث ما معناه، فقال: ألم تسمع إلى أمية بن أبي الصلب يقول لعبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان رجلا كريما، قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: هذا المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ يعني يقول بلغ من كرم العبد إني مجرد ما تقول له الله يطول عمرك فقط يعرف انك انت محتاج، ولا يحرجك الى اراقة ماء وجهك بالسؤال، لا يحرجك انك انت تقول اعطني هذا الحساب. فهو يقول له: اذكر حاجتي صريحة كده ام قد شفاني حياؤك ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك، ربنا يطول عمرك، كفاه من تعرضه الثناء، يكفي ان هو يثني عليه حتى يعلم انه محتاج. فيقول: اذا كان هذا عبد حساس لهذه الدرجه ويعطي بمجرد الثناء فكيف بالله عز وجل؟ ولذلك العلماء خرجوا تفسير دعاء الكرب هذا التخريج. والعجيب يا اخوانا ان المساله جاءت في دعاء الكرب، كرب واحد مكروه مضطر، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم ارفع مثلا عني، لا، دعاء الكرب قال: قل لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش الكريم. ده مش دعاء، هذا ثناء، هذا ليس بدعاء، هذا ثناء. فلما علمه الثناء في موطن الدعاء في الكرب دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء، دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء، لان الثناء ذكر له تبارك وتعالى، والدعاء ذكر حاجتك. فاذا قدمت ذكره تبارك وتعالى والثناء عليه على حاجتك اعطاك افضل ما يعطي الذي يطلب لنفسه. فلذلك احنا في هذا الوقت احوج ما نكون الى الثناء على الله عز وجل. والثناء على الله عز وجل احد الاشياء اللي العلماء بيقولوا انها بتعين على الصبر، يعني الصبر مامور به واجب. طيب ما هي المعونات على الصبر؟ الثناء على الله عز وجل وملاحظة آثار أسمائه الحسنى في الكون. فشوف هذه السورة، سورة بني النضير، لربنا سبحانه وتعالى يعني نصر المسلمين فيها وحده تبارك وتعالى. احنا الآن لا قوة لنا إلا بالله، لا قوة لنا إلا بالله، مصادر التسليح كلها من عند الدول التي زرعت إسرائيل في المنطقة، مصادر التسليح كلها. وفك الاتحاد السوفيتي هذا نتيجه جهد المخابرات الامريكيه والمخابرات الانجليزيه والفرنسيه، هكذا الكتب التي ترجمت. هم بداوا يحفروا مثلا ليبيا الا بعد ما اتفك الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لان كان فيه صراع. كان فيه صراع